أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد
وآله. انتهى من الحديث إلى القسم الثالث من المعرفة الحصولية لله عز وجل، وهي المعرفة الحاصلة بالأسلوب العلمي. قلنا فيما سبق أن الأسلوب العلمي هو الأسلوب المستعمل في العلوم الإنسانية كعلم الطب والفيزياء والكيمياء وعلم النفس وعلم الاجتماع. والمراد بالأسلوب العلمي هو الدليل الاستقرائي الذي يعتمد على حساب الاحتمالات. ذكرنا فيما سبق أن السيد الشهيد محمد باقر الصادر رحمة الله تعالى عليه اهتم اهتماما بالغا بهذا الدليل، ولم تقدم دراسة شاملة بعمق الدراسة التي قدمها الشهيد رحمة الله تعالى عليه في هذا الموضوع. وبينا أو أشرنا فيما سبق إلى أن هنالك سبب دعا السيد الشهيد إلى الاهتمام بهذا الطريق وهذا الأسلوب في إثبات وجود الله تبارك وتعالى. وإن شاء الله نقرأ عبارة للسيد الشهيد يبين فيها السيد ميزة هذا النحو من الاستدلال على وجود الله، وبذلك يكشف لنا الداعي الذي جعله يهتم اهتماما بالغا بتشييد أركان الدليل الاستقرائي في كتابه الأسس المنطقية للاستقراء. وقبل أن نقرأ عبارة السيد الشهيد، أريد أن أشير إلى نقطة تنفعكم في البحث والمتابعة. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في الدليل الاستقرائي على وجود الله مر بمرحلتين. المرحلة الأولى هي مرحلة تشييد أركان الدليل الاستقرائي، هل الدليل الاستقرائي يفيد اليقين أم لا، وما هي الكيفية التي على أساسها يفيد الدليل الاستقرائي لليقين. وهذه المرحلة هي المرحلة التي اهتم بها في كتابه الأسس المنطقية للاستقراء. المرحلة الثانية هي مرحلة تطبيق هذا الأسلوب وهو الأسلوب العلمي في تحصيل المعرفة على إثبات وجود الله تبارك وتعالى. بعد أن تم عندنا وجود طريق يختلف عن الطريق العقلي في كيفية استكشاف المجهول، هل هذا الطريق ينطبق على معرفة الله تبارك وتعالى؟ هل يمكن أن نثبت وجود الله عز وجل بالاستقراء أم لا؟ هذه المرحلة اهتم بها السيد رحمة الله تعالى عليه في كتابه المرسل والرسول والرسالة، مقدمة في أصول الدين كتبها وألحقها في بداية كتاب الفتاوى الواضحة. هناك اهتم السيد الشهيد بالمرحلة الثانية من مراحل إثبات، من مرحلتي إثبات وجود الله تبارك وتعالى بالدليل الاستقرائي. لهذا سوف يكون كلامنا في هذا الأسلوب العلمي أو المعرفة الحصولية بالله تبارك وتعالى من خلال الأسلوب العلمي سوف يكون في مقامين. المقام الأول في تلخيص نظرية السيد الشهيد في كيفية إفادة الاستقراء لليقين، والمقام الثاني في كيفية استفادة معرفة وجود الله تبارك وتعالى بالدليل الاستقرائي. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه بعد أن أنهى كتابة هذا الكتاب الشريف والعميق والدقيق جدا، كتب تحت عنوان الكلمة الأخيرة مجموعة من الأسطر القليلة ولكن محتواها جدا شامل وعميق، وبين فيه في هذه الأسطر فيها لمية هذه الدراسة والفوائد المترتبة عليها. فقال رحمة الله تعالى عليه الأسس المنطقية للاستقراء صفحة 507، قال رحمة الله تعالى عليه: إن هذه الدراسة الشاملة التي قمنا بها كشفت عن الأسس المنطقية للاستدلال الاستقرائي الذي يضم كل ألوان الاستدلال العلمي القائم على أساس الملاحظة التجريبية. أنتم بإمكانكم أن ترجعوا إلى مصدر وتنقلون العبارة، بس الآن لا تكتبون. يقول: واستطاعت أن تقدم اتجاها جديدا في نظرية المعرفة. السيد الشهيد في الجزء الثالث من تقرير السيد الهاشم، إن شاء الله ننقل عبارته أيضا في مستقبل هذه المباحثة، يقول: الحمد لله نحن بالتدبر والتمعن وأعمال دقة النظر في هذه المسألة استطعنا أن نكتشف اكتشافا جديدا لم تتوصل إليه المعرفة الإنسانية من 2000 عام. 2000 عام العقل البشري بكل ما أوتي من مواهب يعمل ولم يتوصل إلى هذه النظرية. إلى هذا الحد السيد الشهيد، لا أقول يعتز، هذا تعبير دقيق، يعتز بهذه النظرية وحقه واقع. حتى بعض المعاصرين الذين يصعب جدا بل يتعذر جدا أن تأخذ منهم تقييما فيه مدح لآخر، هو الشيخ الوحيد، خلونا نذكر اسمه، الشيخ الوحيد حفظه الله. الشيخ الوحيد ليس من عادته أن يوزع الألقاب، ويصعب أن تأخذ منه مدحا لشخص، يصعب جدا مهما بلغ ذلك الشخص من مرتبة عالية. نعم هو يكثر مثلا المدح في مثل الشيخ الأعمى مثل المجدد، هؤلاء يمدحهم كثيرا، لعله لا يكثر المدح فيما دون هذين الاثنين، ولا يذكر أصلا أحدا من المعاصرين. في درسه لما بحث ببالي مسألة كيفية إفادة التواتر لليقين، تطرق إلى مسألة حساب الاحتمال وقال: هذه النظرية جذورها موجودة ولكن بعض أذكياء هذا العصر وعباقرة هذا العصر اعتنى بهذه النظرية وبحثها يعني بحثا، وليس من عادته أن يقول مثل ذلك في بعض معاصرين له. على كل حال، فمن حق سيد الشهيد واقعا أن يعتز بهذه النظرية التي هي فتح جديد. يقول: واستطاعت أن تقدم اتجاها جديدا في نظرية المعرفة يفسر الجزء الأكبر منها تفسيرا استقرائيا. هنا نستفيد أول قيمة لهذا الأسلوب عند سيد الشهيد، وهو أن سيد الشهيد يقول هذا الأسلوب هو الذي يفسر لنا ويبرر لنا الجزء الأكبر من المعارف بشري. فليس البرهان العقلي الذي يعتمد على مقدمات تشتمل على شروط في 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 ما في مادتها التي هي المقدمات، أو تشتمل على شروط في هيئتها في كيفية ترتيب المقدمات، ليس هذا الأسلوب هو الأسلوب الذي نعتمد عليه في غالب المعارف. الأسلوب الذي نعتمد عليه في غالب المعارف هو الأسلوب استقرائي. فتشييد هذا الأسلوب تشييد لماذا؟ للأساس لأغلب المعارف البشرية. تفسيرا استقرائيا مرتبط بتلك الأسس المنطقية التي كشف عنها البحث، وتبرهن هذه الدراسة في نفس الوقت على حقيقة في غاية الأهمية من الناحية العقائدية، وهي الهدف الحقيقي الذي توخينا تحقيقه وعليكم السلام عن طريق تلك الدراسة. وهذه الحقيقة هي أن الأساس، هي أن الأسس المنطقية التي تقوم عليها كل الاستدلالات العلمية المستمدة من الملاحظة والتجربة، هي نفس الأسس المنطقية التي يقوم عليها الاستدلال على إثبات الصانع المدبر لهذا الفعل. فالأساس الذي تعتمد عليه أغلب المعارف البشرية ويقره أصحاب المنهج التجريبي المنهج الحسي هو بعينه الأساس الذي يثبت وجود الله تبارك وتعالى عن طريق ما يتصف به العالم من مظاهر الحكمة والتدبر. طبعا السيد الشهيد يقول أن الدليل الذي يعتمد على الاستقراء هو ما يسمى بدليل الناظم، والذي يعبر عنه سيد كاظم الحائر حفظه الله بدليل دلائل القصد. نحن نريد أن نثبت من خلال الدليل الاستقرائي أن جميع الظواهر الموجودة والأسس والقوانين الحاكمة على الكون دلائل وجود قصد وإرادة وشعور، وليس المصدر لما نجده هي المادة العمياء الفاقدة للشعور. فإن هذا الاستدلال كأي استدلال علمي آخر استقرائي بطبيعته، وتطبيق للطريقة العامة التي حددناها للدليل الاستقرائي في كلتا مرحلتين. إن شاء الله نبين مرحلتي الدليل الاستقرائي. فالإنسان إذن بين أمرين، إذا كان نفس الطريق العلمي الذي نثبت به مثلا مسائل الطب هو عينه الطريق الجاري في إثبات وجود الله تبارك وتعالى، فالإنسان بين أمرين، فهو إما أن يرفض الاستدلال العلمي ككل، بعد يغلق دكان باب الطب والكيمياء والفيزياء وعلم النفس وعلم الاجتماع، وإما أن يقبل الاستدلال العلمي فيقبل بوجود الله تبارك وتعالى. فليس من حق من يقبل الأسلوب العلمي أن يقبل نتائج علماء الطب ولا يعتقد بوجود الله تبارك وتعالى، ويعطي الاستدلال الاستقرائي على إثبات الصانع نفس القيمة التي يمنحها للاستدلال العلمي. وهكذا نبرهن أن العلم والإيمان مرتبطان في أساسهما المنطقي الاستقرائي، ولا يمكن من وجهة النظر المنطقية الاستقرائية الفاصل بينهما. وهذا الارتباط المنطقي بين مناهج الاستدلال العلمي والمنهج الذي يتخذه الاستدلال على إثبات الصانع بمظاهر الحكمة قد يكون هو السبب الذي أدى في القرآن، التفتوا، إلى التركيز على هذا الاستدلال من بين ألوان الاستدلال المتنوعة على إثبات الصانع. يقول هناك طرق أساليب متعددة لإثبات الصانع، منها الاستدلال العلمي منها الاستدلال البرهاني. القرآن الكريم استعمل كلا الأسلوبين كلا الطريقين، ولكن ركز أكثر على الأسلوب العلمي. من بين ألوان الاستدلال المتنوعة لإثبات الصانع تأكيدا للطابع التجريبي والاستقرائي للدليل على إثبات الصانع، فإن القرآن، التفتوا الآن سيد الشهيد يذكر ميزتين لهذا الاستدلال على وجود الله لأجلهما أكد القرآن الكريم على هذا الأسلوب. سيد كاظم الحائر حفظه الله في كتابه أصول الدين يذكر تقريبا خمس أو أكثر مميزات لهذا الأسلوب عن الأسلوب البرهاني. نحن نشير إلى ذلك الكتاب لكي تراجع، لأنه كل أمر إذا أردنا أن ننقله في هذه المباحثة سوف يطول بنا المقام. على كل حال يقول: فإن القرآن بوصفه الصيغة الخاتمية لأديان السماء قد قدر له أن يبدأ بممارسة دوره الديني مع تطلع الإنسان نحو له. يقول: الميزة الأولى لهذا الأسلوب التي دعت القرآن لكي يؤكد عليه هو أن القرآن هو شاهد صدق على دعوة النبي صلى الله عليه وآله، والنبي صلى الله عليه وآله رسالته هي خاتمة الرسالات، وهي في آخر الزمان، الزمان الذي قدر فيه أن يتطور الإنسان في وسائل ماذا؟ المعرفة، ويعتمد على الأسلوب التجريبي كأسلوب أساس في تطوير العلوم واكتشاف المجهول. فأراد القرآن أن يؤكد على هذا الأسلوب لأنه هو الأسلوب المتخذ عند العلماء والباحثين والمحققين الذين يعتد بهم، فحتى هؤلاء يقفوا على أن ما سوف يصلون إليه هو الأسلوب ماذا؟ الدال على وجود الله تبارك وتعالى. أكد القرآن الكريم على هذا الأسلوب كثيرا. نعم موجود، ولكن يقول: حيث أن الذي سوف يأخذ بأبصار الناس، ببريق أبصار الناس، الذي بريقه سوف يأخذ أبصار الناس هو الأسلوب العلمي في آخر الزمان، والقرآن جاء كشاهد صدق على نبوة في آخر الزمان، أكد القرآن على هذا الأسلوب أكثر من غيره من هذه الجهة. يقول: وأن يتعامل البشر، وأن يتعامل مع البشرية التي أخذت تتبنى معرفتها على أساس العلم والتجربة وتحدد بهذه المعرفة موقفها في كل المجالات، فكان من الطبيعي على هذا الأساس أن يتجه القرآن الكريم إلى دليل القصد. لاحظ جاء تعبير دليل القصد والحكمة، بوصفه الدليل الذي يمثل المنهج حقيقي للاستدلال العلمي ويقوم على نفس أسسه المنطقية ويفضله على سائر الصيغ الفلسفية الاستدلالية على وجود الله تبارك وتعالى. هذا إضافة إلى هنا يذكر ماذا؟ الميزة الثانية التي دعت القرآن إلى أن يؤكد على هذا الأسلوب. الميزة الثانية هو أن هذا الأسلوب أسلوب واضح معروف عند عامة الناس، كل إنسان يدركه بفطرته. فإن كل إنسان مثلاً إذا تواتر عنده أخبار يحصل له ماذا؟ اليقين. نعم عامة الناس لا يدركون التخريجات الدقيقة لكيفية إفادة التواتر لليقين، ولكن يدرك أن التواتر يفيده ماذا؟ لليقين. عامة الناس مثلا يدركون أن من رمى بنفسه من أعلى جبل سوف يصطدم بالأرض ويموت، ولكنهم لا يدركون حقيقة قانون الجاذبية. خلال الجاذبية جاءت من نيوتن يقولون، أما قبل ما كان يدركون مفهوم الجاذبية، هكذا قيل. ولكن ألا يدرك عامة الناس قبل نيوتن أن من ألقى بنفسه من أعلى جبل سوف يموت؟ فالناس يدركون النتيجة لإلقاء النفس، ولكن لا يدركون التخريج، الوجه العلم الدقيق للتخريج. كذلك الأمر بالنسبة للدليل الاستقرائي أو الدليل الذي يعتمد على حساب الاحتمالات، الناس يدركون أن هذا الطريق يفيد اليقين ويملأ وجدانهم ويملأ عاطفتهم بالفكرة، وإن كانوا لا يدركون الصيغة الدقيقة العلمية التي سوف يذكرها أو سوف نذكرها تلخيصا لما ذكره السيد الشهيد في كتاب الأسس المنطقية للاستقراء. فلأن هذا الدليل لصيق بعامة الناس يدركه عامة الناس أكد عليه القرآن الكريم، بخلاف البراهين الفلسفية الدقية التي تعتمد على مقدمات لا يدركها عامة الناس، أصالة الوجود، على وحدة وجود أو إبطال دار، تسلسل، خلال الناس بعيدين كل البعد عن إدراك هذه المقدمة. يقول: هذا إضافة إلى أن الدليل التجريبي على وجود الله الذي يضع هذا الكتاب أساسه المنطقي أقرب إلى الفهم البشري العام وأقدر على ملء وجدان الإنسان، أي إنسان، وملء عقله بالإيمان من البراهين الفلسفية ذات الصيغ النظرية المجردة التي يقتصر معظم تأثيرها على عقول الفلاسفة وأفكارهم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. خب قلنا الكلام فيه هذا الطريق العلمي لإثبات وجود الله تبارك وتعالى سوف يكون ضمن مقامين أو في مقامين. المقام الأول في بيان نظرية السيد الشهيد في كيفية إبادة الاستقراء للعلم واليقين. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه ذكر في الأسس المنطقية للاستقراء أن المعرفة البشرية قبل النتيجة التي توصل إليها في هذا الكتاب والتي هي مستقى من علماء المنطق السوري حصرت الطريق لتحصيل المجهول في طريق واحد وهو طريق التوارد الموضوع للمعرفة. والمراد بالتوالد الموضوعي للمعرفة كما ذكر السيد في كتابه وأيضا ذكر الشهيد المطهري في شرحه على أصول الفلسفة أن الإنسان لا يمكن أن يتوصل من معلومات حاضرة إلى معلومات مجهولة إلا إذا كان هنالك ترابط واقعي بين المعلومين. في العلم الموجود عندي الذي هو رأس مال الاتجار في عملية التفكير والمعلوم في العلم الذي أتحصل عليه، وقد مثلنا فيما سبق لهذه الفكرة بمثال التغير إذا تتذكرون أول ما دخلنا في عملية إقامة البرهان على وجود الله تبارك وتعالى قلنا كل برهان يعتمد على الحد الأوسط. الحد الأوسط وظيفته هو أنه يقوم بعملية الرابط في التوالد الموضوعي، يربط لي بين المعلوم في العلم الحاصل وبين المعلوم في العلم الذي أريد أن أتحصل عليه. فأنا مثلا أدركت وجود العالم، أريد أن أتعرف على حدوثه، عندي العالم وعندي الحدوث، ما أريد أن أتعرف عليه هو الحدوث. المنطق الأرسطي يقول لا يمكن أن تحصل معرفة مجهولة أي تعلم بحدوث العالم من خلال معلومات حاضرة عندك إلا إذا كان هناك ترابط بين المعلوم في هذا العلم والمعلوم في العلم الذي تريد أن تتحصل عليه، ويكون ذلك الترابط ترابط واقعي خارجي بقطع النظر عن وجود العالم. ما هو الرابط بين العالم وبين الحدوث؟ الرابط والتغير، فإنه في الواقع التغير علة للحدوث. فإذا أدركت العالم وأدركت أنه متغير، إذن أدركت ماذا؟ رابط واقعي حقيقي بين العالم وبين الحدوث، فأقوم بتوسيط التغير لكي أنتقل منه إلى إثبات حدوث العالم. نعم، والمفروض هكذا، أولا يثبت الحد الأوسط ثم ماذا؟ ثم أوسطه وأنتقل به من معلومات حاضرة إلى معلومات غائبة، حيث أن الحد الأوسط لا بد وأن يكون ثابتا وإلا لا قيمة له ولا ينتج في عملية التفكير. فلا بد أن يكون الحد الأوسط إما بديهيا أو
مقام
عليه البرهان، والبرهان لا بد وأن يعود إلى بديهيات لأن كل نظري لكي تقطع به لا بد من دليل. الدليل إن كان بديهيا الحمد لله، إن كان نظري فهو يحتاج إلى دليل فيلزم التسلسل أو الدار، فلا بد وأن ننتهي إلى بديهيات لكي نتمكن من الانتقال من معلوم إلى مجهول بتوظيف هذه الروابط الواقعية بين المعلومين في العلمين، العلم الحاصل والعلم الذي أريد أن أتحصل عليه. من هنا ذكر علماء المنطق أن كل مقدمة من مقدمات البرهان إما أن تكون بديهية أو تكون راجعة إلى البديهية، وذكروا لنا مجموعة من القضايا اعتبروها بديهية وقالوا العلم يقف عندها ولا يوجد لها ماذا دليل يثبتها، هي مستغنية عن الدليل. نعم، نحن فيما سبق قلنا أن البديهيات بعضها يمكن ماذا إقامة عليه البرهان، لكن هي في نفسها ماذا مستغنية، وهذا الفرق بين البديهي الأول وغير الأول. على كل حال، فذكر علماء المنطق لنا مجموعة من البديهيات، قال هذه هي الأساس التي تشكل الروابط الواقعية بين الأشياء وبها ننتقل إلى المجهول. فكل برهان إما أن يتشكل من هذه المقدمات أو تكون مقدماته راجعة إلى هذه البديهيات، وحصرت تلك البديهيات في ست: الأوليات، التجريبيات، الحسيات، الحدسيات، و قلنا الأوليات والفطريات، هي الفطريات السادسة، الأوليات والفطريات، ثم المتواترات، ثم المحسوسات، ثم الحدسيات. بقيت واحدة
مشهورات.
لا، المشهورات ليست من البديهيات ظاهرة.
في لقمان
البديهيات الأوليات، ثم الفطريات، ثم المتواترات، عدل، ثم التجريبيات، ثم الحسيات، ثم الحدسيات. صحيح؟ ظفرنا بالست الآن. خب، السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول ما ذكره علماء المنطق من وجود طريق معرفي يعتمد على روابط واقعية نتحصل فيه على العلم من خلال التوارد الموضوعي بين المعلومات صحيح ونحن نقبله، ولكن علماء المنطق أخطأوا في جهتين. الجهة الأولى هي أنهم حصروا طريق المعرفة في هذا الطريق، في طريق التوالد الموضوعي، والحق أن هنالك طريق آخر لا يعتمد على الروابط الواقعية بين المعلومين، يعبر عنه السيد الشهيد بطريقة التوالد الذاتي التي يبتني عليها المذهب الذاتي الذي يختاره في نظرية المعرفة. والأمر الثاني الذي أخطأ فيه علماء المنطق هو أنهم عدوا مجموعة من القضايا بديهية، وعدوا مجموعة من القضايا مثبتة بالأسلوب البرهاني، وقولهم هذا خطأ، فإن كثير من القضايا التي اعتبروها بديهية في الواقع ليست بديهية، وإنما هي تعود إلى الأسلوب الاستقرائي كالمتواترات والتجريبيات والحسيات، وبعض القضايا التي اعتبروها قضايا برهانية يعني مستفيدة من الأسلوب البرهاني العقلي هي من القضايا أيضا الاستقرائية، وعلى رأس تلك القضايا أصل العلية الذي اعتبره السيد الشهيد في فلسفتنا، وأيضا الشيخ محمد تقي مصباح في المنهج الجديد أساس لجميع الاستدلالات العقلية، كان يقول كل استدلال عقلي هو يعتمد على أصالة العلية، وبدون أصالة العلية لا يمكن أن نستفيد من أي برهان، لأنك إذا وضعت الكبرى والصغرى تريد أن تصل إلى النتيجة، لو لم تكن النتيجة متوقفة على الكبرى والصغرى والكبرى والصغرى علة للنتيجة، هل يمكن بضم كبرة إلى صغرى أن ننتقل إلى النتيجة؟ كلها بالتسلم مسبقاً بماذا؟ بأصل العلية. في كل برهان عقلي سنشير يقول هذا الذي قلناه هناك في فلسفتنا في كتاب فلسفتنا، هنا نرفع اليد عنه ونقول لا، في الواقع أصل العلية قاعدة لم تؤخذ من البرهان العقلي، بل هي مأخوذة من حساب الاحتمالات والدليل الاستقرار. فالسيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول كثير من القضايا التي عدت بديهية أو عدت برهانية في الواقع ليست كذلك، وإنما هي نظرية ومأخوذة من دليل الاستقرار. ثم عقد بحث كامل مستقل في بيان الفرق بين القضية البرهانية والقضية الاستقرائية. قال هناك مميزات، نحن حتى لا نقع في الخطأ الذي وقع فيه علماء المنطق ونضم بعض القضايا الاستقرائية إلى القضايا البرهانية، لابد أن نقف على المميزات والفوارق التي تفرق بين القضية الاستقرائية والقضية البرهانية. نحن لا ندخل في هذا البحث، بحث المميزات التي تميز بين القضية الاستقرائية والقضية، لكن على نحو الإجمال أهم ميزة ذكرها سيد الشهيد أن القضية البرهانية إما أن يحصل فيها اليقين أو لا يحصل، هذه القضية البرهانية، إما أن يقام البرهان فتقتنع أو لا تقتنع، لا يتأرجح فيها الجازم من مثلاً 10% إلى 20% إلى 30% حتى يصبح ماذا 100%، بخلاف القضية الاستقرائية. القضية الاستقرائية لا، الإنسان يجد نفسه يترقى فيها. مثلاً إذا أخبرك شخص بوقوع حادث خارج الحوزة تحصل عندك نسبة ماذا؟ احتمالية. ثم إذا أخبرك شخص آخر تجد أن النسبة الاحتمالية تصل، وهكذا كلما كثر عدد المخبرين كلما ارتفعت درجة ماذا؟ الجائلة، إلى أن تصل إلى مرحلة اليقين. يقول هذا التأرجح كاشف عن أن وجود حادث في الخارج ليست قضية ماذا؟ برهانية، لأن القضية البرهانية إما أن تقطع بها أو إما 1+1 يساوي 2 أو لا، إما أن تجزم بها أو لا تجزم، أما أن يحصل لك تأرجح إلى أن يحصل الجزم، هذا التأرجح دليل على ماذا؟ على الاستقرار. يقول السيد الشهيد وهذا الكلام يجري في الصدفة لا تكون أكثرية فضلا عن ماذا؟ عن دائمين. يقول نحن في بداية الأمر لا يوجد عندنا دليل على استحالة الصدفة، الصدفة المقصود هنا ليس وجود معلول بلا علة، هذا مستحيل حتى عند التجريبيين، حتى عند علماء المادة، حتى عند المادين يقول يستحيل أن يوجد الشيء بلا علة بهذا المعنى، ما تسمى بالصدفة المطلقة.
الصدفة النسبية.
أحسنتم، المقصود هنا بالصدفة الصدفة النسبية، أي اتفاق ظاهرتين من دون أن يكون هنالك قاصد وإرادة لماذا؟ لاقترانهما. نحن نقول الصدفة في نفسها مثلا غير مستحيل، قد يمكن أن الله تبارك وتعالى مثلا يقرن بين النار وبين الحرارة من دون ماذا؟ من دون قصد، من دون عقل، خلا يلزم اجتماع نقيضين ولا يلزم، يمكن أن تتحقق صدفة. مثال لعله غير دقيق، مثلا يمكن أن ترمى كرة من أعلى السطح وصدفة يمر شخص الشارع وتقع على رأسه من دون أن يكون الرامي قاصدا لضرب رأس ذلك الشخص، أو يكون الشخص في الأسفل قاصدا لأن يتلقى الكرة برأسه، يمكن أو لا يمكن؟
يمكن،
عقلا يمكن، يمكن. ولهذا فعلا هو متفق، يعني هذا الصدفة متفقة، وكثير ما تتفق مثل هذه الظاهرة، ترمي شيء ويقع على شيء، كثير ما أعمى مثلا يرمي كرة سلة وتقع ماذا؟ وتقع في محلها المقاربة، هذا ممكن، مو مستحيل، يلزم اجتماع نقيضين ولا يلزم تحقق المعلوم من دون علة، ممكن، ولكن أن يتكرر لا يمكن، بحيث يكون أغلبي أو دائمي لا يمكن. عدم الإمكان من أين؟ نحن نجزم الآن بعدم الإمكان. عدم الإمكان من أين؟ المنطق الأرسطي قال عدم الإمكان لوجود برهان عقلي، يلزم من ذلك محذور عقلي. سنشير يقول لا، ما يلزم من ذلك محذور عقلي. نحن بحساب الاحتمالات وجدنا أن الصدفة لا تتفق كثيرا، عادة التقارن يكون ماذا؟ يكون مقصودا. فصار عندنا يقينون بأن الصدفة لا تتكرر، لا علم باستحالة أن الصدفة ماذا؟ لا تتكرر. وفرق بين الأمرين. على كل حال يقول أنتم إذا تدبرتم في الصدفة لا تتكرر تجدون أن اليقين بها متأرجح. في أول حالة، في أول الأمر لا يوجد عندنا جزم، ثم إذا تتبعنا وجدنا أن الظواهر دائما مقصودة، لا تقترن حالتين إلا عن قصد وشعور يرتفع. سؤال لطيف أجاوبه إن شاء الله. نجد أن العلم بوقوع هذه الظاهرة لا لصدفة يزداد ويزداد 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 إلى أن يحصل عندنا ماذا؟ يقين بأن الصدفة لا تتكرر ولا تكون دائمية. هل هذا العلم علمنا بأن الصدفة لا تتكرر، أو مثلا علمنا بأن الإسبرين سبب لذهاب الصداع بعد التجربة، هل هذا العلم علم باستحالة أن لا يكون الإسبرين علة باستحالة تكرر الصدفة؟ هل هذا علم بالاستحالة؟ كل شيء لا، لأن غاية ما انتهينا إليه تقوية احتمال أن الإسبرين سبب، فحصل لنا الجزم. كيف حصل الجزم؟ إن شاء الله نبين اليوم أو غدا، ظهر وقت ماكو. هذا غاية ما ترتب عندنا، حصول يقين موضوعي بأن الإسبرين علة للتمدد، لكن عفوا الإسبرين علة لذهاب مثلا الصداع أو الحرارة، علة لتمدد الحديد. هذا ما حصلنا عليه. أما استحالة أن لا يكون، هذا من إيه؟ استحالة أن لا يكون الذي يسمى باليقين الرياضي أو اليقين المنطقي، يقين المركب، هذا مما لا نتوصل إليه بالبرهان الاستقرار.
أجل يجزم بوجود الله بس أنه مو مستحيل.
خلاص أحسنتم، النتيجة هو هذا، أنه يحصل عندك العلم بوجود الله. ونحن ما الذي نريده في علم الكلام وعلم العقيدة؟ أن تجزم بوجود الله. أنت لأنك تحتمل وجود إله تحتمل الضرر، المطلوب عقلا دفع الضرر فيما تقدم، دفع الضرر يتحقق بالجازم شيخ، ما يحتاج إلى يقين مركب.
يقيته في البداية يقيمت
وطني. أحسنتم، بارك الله فيك. إنزين السيد الشهيد ماذا يقول؟ يقول الصحيح عندي، التفتوا بكرة إن شاء الله نفصل. يقول الصحيح عندي أن حاصل الطريق المعرفي في طريقة التوالد الموضوعي في غير محله، والقول بأن الإنسان لا يتوصل إلى معلوم مجهول إلا إذا كان هنالك ترابط بين المعلوم واقعي في العلم الذي ماذا يعلمه وبين المعلوم في العلم الذي يريد أن يتحصل عليه، هذا أيضا غير صحيح. والصحيح هو أن الإنسان في كثير من المعارف البشرية يتوصل من معلومات عنده، التفت الشيخ علي، إلى معلومات غير حاضرة عنده لوجود ترابط بين العلمين، لا ترابط بين المعلومين. نفس علمي حصول لي العلم بشيء يوجب أن أعلم بشيء آخر، مع عدم وجود أي ترابط بين المعلوم في العلم الأول والمعلوم في العلم الثاني. خو من حقك أن تسأل، تقول كيف يمكن أن يحصل لي العلم مثلا من وقوع كأس مع عدم انكساره بالعلم بقدوم ماذا؟ بقدوم زيد بن السفر. يمكن؟ هل يوجد ترابط بين المعلومين في قدوم زيد، العلم بقدوم زيد بن السفر والعلم بوقوع كأس وعدم الانكسار؟ يوجد ترابط بين المعلومين؟ هل يمكن أن يحصل لي هنا علم بالقضية الثانية، جاء زيد بن السفر، من خلال علمي بالقضية الأولى وقع؟ العاقل في بداية الأمر يقول هذا أمر غير ممكن أن يحصل لي علم بشيء لأنني أعلم بشيء آخر مع عدم وجود ترابط بينهما كعلم بوقوع الكأس وعلم ماذا؟ بقدوم زيد. هذا لا يمكن. لو كان هناك ترابط الحرارة علة للتمدد، إذا علمت بالحرارة لوجود ترابط بين التمدد الذي هو المعلوم في العلم الذي أريد أن أتحصل عليه وبين الحرارة يمكن أن أنتقل من المعلول إلى العلة أو من العلة إلى المعلول، هذا ممكن، لكن مع عدم وجود أي ترابط كيف يمكن أن أنتقل من علم إلى علم؟ يقول سيد الشهيد يمكن، ولكن ليس في هذا المثال الذي نذكره، وقع الكأس ولم ينكسر، إذا ماذا؟ أنا أعلم بقدومي
في الأمور اللي بينهم ترابط
لا، وفي الأمور التي لا ترابط بينها يمكن، في الأمور التي لا ترابط بينها ولكن ليس في هذا المثال، وذلك في الاستقراء. في الاستقراء الذي يسير فيه الذهن البشري من الجزء إلى
كل
في الاستقراء وضمن شروط خاصة، إذا تحقق عندنا استقراءان وكان ذلك الاستقراء يشتمل على شروط خاصة سوف يحصل لي العلم من خلال العلم بأشياء لا ترابط لها واقعا مع ماذا؟ مع العلم بأشياء أخرى، مع ذلك أنتقل من العلم بهذه إلى العلم،
لكن مع التكرار كان صار ترابط، إذا كل مرة مثلا تحدث الحادثة ويحدث أمر آخر أصبح ترابط بينهما الآن،
وما هو الترابط؟
يعني أصبح الذهن يمر بين هذا انكسار هذا الكأس مثلا وقدوم زيد، حادثة الأولى، حادثة الثانية، أصبح الحادثة الثالثة خلاص بدأ يربط انكسار الكأس ب
أكون زين. لو يوم ما انكسر الكأس وما جاء زيد يلزم من ذلك اجتماع نقيبين دور تسلسل؟
لا،
أجل وين الترابط أن يكون، لا إذا ثبت هذا لابد وأن يثبت هذا وإلا يلزم محذور لأن هذا علة لذاك أو معلوم، هذا هو الترابط.
طيب من حزام الاجتماعات كثرة الوقوع مع القدوم يخلينا
أحسن هو السيد يقول كثرة القدوم تخلينا مثلا بحسب ما بحسب كلام شيخ مصطفى، لكن تخلينا من يابا من باب وجود ترابط واقعي، ما كنت ترابط بنفس حساب الاكمال بنفس الاستقراء يحصل لنا ماذا؟ العلم. ففي عملية الاستقراء الخلاصة، وبكرة إن شاء الله نكمل، في عملية الاستقراء نحن ننتقل من معلومات عندنا إلى معلومات أخرى، لا يوجد أي ترابط بين المعلوم في القسم الأول والمعلوم في القسم الثاني، والحمد لله رب العالمين.